بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيد الإمام المؤلف عبد الله بن الحسين بن عبد الله الفقيه في كتاب كفاية الراغب شرح زاد الطالب رحمه الله، ونفعنا بعلوم وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين رضي الله عنكم. وأقل زمن الحيض يوم وليلة، أي قدرهما متصلا وهو 24 ساعة، وإن لم تتلفق إلا من أربعة عشر يوما مثلا على قول السحب المرجح عند الجمهور. والمراد بالاتصال أن يكون نحو القطنة، بحيث لو أدخل تلوث وإن لم يخرج الدم إلى ما يجب غسله في الاستنجاء. وأكثر زمنا 15 يوما بلياليها وإن لم تتصل، وغالبه ستة أو سبعة أيام، كل ذلك باستقراء الشافعي رضي الله عنه. وأقل طهر بين الحيضتين 15 يوما بلياليها، لأنه أقل ما ثبت وجوده. أما بين حيض ونفاس فيكون أقل من ذلك تقدم الحيض أو تأخر. فلو رأت الحامل يوما وليلة دما قبيل الطلق فحيض، ولو رأت النفاس 60 ثم انقطع ولو لحظة فحيض أيضا، على المعتمد بخلاف انقطاع في 60، فإن العائد لا يكون حيضا إلا إن عاد بعد 15 يوما، ولا حد لأكثر الطهر إجماعا، فقد لا تحيض أصلا. وأقل سنه 9 سنين قمرية، أي استكمالها تقريبا. فلو رأته قبل تمامها بدون 16 يوما بلياليها فحيض، وإلا فلا، ولا حد لآخر سنة. وأما تحديد سن الياس ب62 سنة فباعتبار الغالب، حتى لا يعتبر النقص عنه، وإمكان إنزالها كإمكان حيضها. ومثلها الصبي على الأصح فيهما، وقد مر ذلك، وهو لغة السيلان وشرعا دم جبلة، أي تقتضيه الطباع السليمة، يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة من غير سبب في وقت مخصوص. ومما يتعلق به بلوغ بالإجماع، واغتسال وعدة واستبراء وسقوط طواف وداع، وعدم لزوم قضاء فرض صلاة، وقبول قولها فيه بلا يمين، وعدم قطع ولا في صوم واعتكاف إذا لم تخل مدتها عن الحيض غالبا. إذا لم تخل مدتهما عن الحيض غالبا.
الحمد لله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على الهادي لأقوم طريق، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه إلى يوم الدين، وأباء وإخوانه من أنبياء الله والمرسلين وآلهم وصحابهم وتابعيهم أجمعين. ابتدأ الشيخ في هذا الفصل يبين الأحكام المتعلقة بالمرأة في شأن الحيض ثم في شأن النفاس. قال: وأقل زمن الحيض يوم وليلة، فإن أحكاما ترتبت تتعلق بخروج الدم، فلا بد في ذلك من سن مخصوص ووقت كذلك مخصوص، كما سمعنا من تعريفه في آخر الفقرة التي قرانا. قال: أقل زمن الحيض يوم وليلة، وهذا عند جمهور الفقهاء إلا المالكية، فما اعتبروا يوما وليلة، وإنما قالوا أقل الحيض دفعة، فلا حد لأقله عندهم. وقال الأئمة الثلاثة: إنما يكون الحيض بوقت، قال المالكية، قال الحنابلة والشافعية يوم وليلة، كما سمعنا يقول أقل زمن الحيض يوم وليلة. قال الحنفية: لا حيض إلا 3 أيام، فأقل الحيض عندهم 3 أيام بلياليها، وما يكون الحيض أقل من ذلك. فعلمنا مذهب الشافعية والحنابلة أن أقل وقت للحيض يوم وليلة، وما ذهب المالكية أنه لا حد له ويمكن أن يكون دفعة واحدة، وقال الحنفية لابد من 3 أيام يوما وليلة، قال أي قدر يوم وليلة، إما متصلا فيقصر 24 ساعة، وإما متقطعا ولكن يجتمع من مجموع الدم 24 ساعة في خلال 15 يوم فأقل. فإذا كانت ترى الدم في كل يوم 5 ساعات واستمر كذلك ففي خلال 5 أيام يصير عندها مجموع الحيض مجموع الدم الحيض 25 ساعة، فهذا حي. فإما أن يكون متواصلا أو متفرقا لكن على مدة أكثر الحيض وهو 15 يوما فأقل من ذلك، فما دام يجتمع في هذه المدة مقدار دم يوم وليلة فهو حيض. قال وإن لم تتلفق إلا من 14 يوما مثلا على قول السحب المرجع عند الجمهور، وهو أن ينسحب الحكم على جميع الوقت ما تخلل بين الدم والدم فهو من جملة الحيض بخلاف المالكية عندهم بل هو طهر. طيب يقول والمراد بالاتصال أن يكون نحو القطن بعد لو دخل نحو القطن تلوث، وليس شرط سيلان دم ولكن يبقى الأثر بحيث تتلوث القطن وإن لم يخرج الدم إلى ما يجب غسله في الاستنجاء، فهذا حكم الوقت الأقل بالنسبة للحيض. الوقت الأقل كما أنه يكون في السن الأقل هو أن تبلغ 9 سنين فلا يكون قبل ذلك حيض سواء، كما اشترط الحنفية والحنابلة أن يكون هذا الدم لغير الحامل، فأما الحامل عندهم فلا حيض لها، لا يعتبر الدم الخارج منها حيضا ما دامت في وقت الحمل عند الحنفية والحنابلة. قال الشافعية المالكية يمكن أن تحيض الحامل فلا فرق عندهم بين الحامل والحائل، ولكن الحنفية والحنابلة قالوا الحامل لا تحيض، فشرط الدم عندهم أن يكون في غير وقت الحبل. قال وأكثره جهة الزمن 15 يوما بلياليها، وهو أيضا قول الجمهور غير الحنفية. فالحنفية قالوا إنما الأكثر 10 ليال فلا يزيد على 10 ليال عندهم. مرجع ذلك إلى الاستقراء والاستشهاد بالآثار عن الصحابة والتابعين في تلك المدد. قال وأكثره يعني زمنا، وأكثره 15 يوما بلياليها، وإن لم تتصل بأن يكون مدة الدم فيها أكثر من يوم وليلة أكثر من 24 ساعة فالكل حي، فلا يمكن أن يزيد على 15 وهو كما اشترط الحنفية والحنابلة أنه لغير الحامل، فكذلك اشترط الكل أنه لغير الوالد. فأما من وضعت وولدت فالدم بعد ذلك إنما هو نفاس وله حكم مستقل وليس بالحي. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، والمراد به غالبهن، فيمكن أن لا تحيض بعضهن أو أن تحيض قليلا. حتى ذكر أبو الطيب أنه كان عندهم امرأة تحيض في السنة يوما وليلة. ويذكر عن السيدة فاطمة أنها حاضت مرة واحدة أو أنها لم تحيض أصلا، وأن من أسباب تلقيبها بالبتول مع كثرة تبتلها وانقطاعها أنه لم يكن لها من الحيض ما يقطعها عن القرآن وعن الصلاة، وأنها كانت تلد ثم تقوم فتغتسل وتصلي. قال: وأكثره 15 يوما بلياليها. وفهمنا قول الحنفية أن أكثره 10 أيام. نعم. يقول: وغالبه 6 أو 7. قال: كل ذلك باستقراء الشافعي رضي الله عنه، وفي أو أن الغالب 6 أو 7 هو كذلك عند الجمهور. وفيه يروى حديث عند الإمام الترمذي أنه قال لتلك المستحاضة: تحيضي 6 أو 7. حتى إذا رأيت أن أنقضت أيام الحيض فاغتسلي وصلي 23 أو 24 فإن ذلك يجزئك. أو أشار إلى أن ذلك الغالب على النساء، فاستدلوا بهذه الرواية على أن الغالب كما يؤكد الاستقراء أنه 6 أيام أو 7 أيام في كل شهر. قال: وأقل طهر بين الحيضتين. حتى نحكم بأن هذه حيضة جديدة وقبلها حيض لابد من مسافة بينهما، فأقل تلك المسافة 15 يوما بلياليها، لأنه أقل ما ثبت وجوده. ما بين الحيضتين لابد من وجود مسافة 15 يوما فأكثر. قال الحنابلة: بل 13. يكفي وجود الطهر 13، فإذا وجد 13 كفى، فما بعده حيض جديد. قال الأئمة الثلاثة: 15 بين الحيض والحيضة لا بين النفاس والحيض، فإذا كمل النفاس في أكثره وهو 60 يوما فانقطع ولو يوما واحد أو نصف يوم أو يومين ثم عاد الدم فالعائد حيض، لأنه قد استكمل مدة النفاس تماما فلم يبقى بعد ذلك إلا الحيض ما دام حصل انقطاع بعد استكمال المدة ولو ساعة واحدة فما بعده حيض. أما ما دام في قبل 60 يوم من اليوم الوضع من يوم الولادة فما يمكن أن يكون حيض إلا بعد انقطاع 15 يوما فأكثر. فأما إن عاد الدم قبل 15 يوما فهو ملتحق بالنفاس حتى تكمل 60 اليوم. أما إذا دام الانقطاع 15 فأكثر ثم عاد الدم فلا علاقة له بالنفاس بعد استكمال مدة الطهر، بل هذا حيض. ف فلو خرج الدم لها بعد ولادتها 15 يوما ثم انقطع 16 يوما ثم عاد فالعائد حي. ولا يقول إن عاد ما كملت 40، ما كمل 40، غالب 40، ما هو شرط كمل 40، ممكن كما قالوا في أقل النفاس مجة. فإذا استكمل الطهور 15 يوم فأكثر فالعائد لا يلحق بالأول لا حيضا ولا نفاسا، بل يكون هذا حيض جديد. أقل طهور بين الحيضتين 15 يوما بلياليها، لأنه أقل ما ثبت وجوده. أما بين حيض ونفاس يكون أقل من ذلك. تقدم الحيض على القول بأن الحاملة حيض أو تأخر، وعلى القول بأن الحامل تحيض وهو المعتمد عند الشافعية وعند المالكية. فإذا كانت حائض ثم انقطع الحيض ولو يوم واحد وزاد ثم ولدت ثم بعد ذلك فنفاس، قل ماشي طهر بين هذا الطهر 15 بين حيض وحيض، ليس بين حيض ونفاس. كذلك إذا عبر أكثر مدة النفاس كما تقدم الكلام معنا. يقول فلو رأت الحامل يوما وليلة دما قبل الطلق فحيض، ولو رأت النفاس 60 ثم انقطع ولو لحظة فحيض أيضا على المعتمد، بخلاف إذا كان في مدة أيام 60 فإن العائد لا يكون حيضا إلا إن عاد بعد 15 يوما طهرا كاملا. قال ولا حد لأكثر الطهر إجماعا، ما في حد من الأئمة يقول حيض بالقوة، ماشي حيض بالقوة، ما جاء هدم ما جاء هدم، طهر طهر، قال طول عمره ولا تهيض، طول عمره ولا تهيض، خلاص بالقوة نحيضها. إذا رأت الدم فحيض، إذا ما رأت الدم فطهر، فلا حد لأكثر الطهر. فيمكن أن تكون أشهرا متعددة، ويمكن أن تكون سنوات متعددة، ويمكن أن يكون أكثر من ذلك وأقل من ذلك. فإذا استمر الطهر فطهر. قال ولا حد لأكثر الطهر إجماعا، فقد لا تحيض أصلا. ولكن هذا خلاف العادة، والمعداد لصاحبة الصحة أنه يأتيها في كل شهر. وأقل سنه 9 سنين قمرية، أي استكمالها تقريبا، ومعنى تقريبا لا يضر نقص. أقل الطهر وأقل الحيض، فأقل الطهر 15 يوم وأقل الحيض يوم وليلة 16 يوم. فإن رأت الدم قبل كمال 9 سنين قمرية لا شمسية ب10 أيام، ب12 يوم، 14 يوم، 15 يوم، عاد باقي من سن 9، فهذا حيض يعتبر، لا يضر نقص ما يسع أقل حيض وطهر وهو 16 يوم. فأما قبل ذلك عاد باقي من بلوغها إلى 9 سنين 20 يوم 30 يوم، هذا ليس بحيث. ومرجعه أيضا إلى الاستقراء. نعم، علمنا أن أقل طهر 15 يوم عند الأئمة 3، وقال الحنابلة هو 13 يوم. فلو رأته قبل تمامها تمام 9 سنين بدون 16 يوما بلياليها فحيض، وأما إن كان 16 فأكثر فليس بحيض، وإلا فلا. وفي هذا بيان مراحل العمر للإنسان وتغير حاله من زمان إلى زمان، ليكون على بصيرة وإمعان حتى لا يفوته فرص الزمان، ويعلم أن الله جعل عمره في الدنيا أطوالا، من طفولة إلى بلوغ، وشباب إلى كهولة إلى شيخوخة. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضاد مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقول في الحماشة والأجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا شدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر. فالعمر كله محدود ومحسور وله مراحل، وأحسن ما فيه للاغتنام مرحلة الشباب فمضيعها من أبله الخلق. إذا لم تسد في ليالي شباب فلا سدت ما عشت من بعدهن، وهل جل عمرك إلا الشباب، خذ الحظ منه ولا تهملن. وفي المسؤولية قال سيدنا صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد على الصراط يوم القيامة، يعني كل يوقف على الصراط ثم لا تزول قدمه سواء نجاه إلى الجنة أو سقوط في النار، لا تزول حتى يسأل عن أربع. ما تمشي على الصراط ولا تسقط في النار ولا تمشي إلى الجنة إلا بعد سؤال عن أربع. ولما ذكر الأربع ذكر العمر جملة وذكر مرحلة الشباب تفصيلا. قال عن عمره فيما أفنى وعن شبابه، الشباب ما هم عمرهم من جملة العمر، لكن سؤال خاص عن مدة أيام الشباب، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتفى فيما بقى، وعن علمه ماذا عمل فيه. فأيها المؤمن بالله عد للسؤال جوابا، ستسأل عن العمر وعن الشباب وعن العمل وعن المال والعلم ماذا عملت فيه. ولذا جعل أهل السير الصحيح بالاحتياط المليح وطلب الميزان الرجيح ثلاثة أسئلة لكل ما ينطلقون به في الحياة، ولا ينطلقون بالحياة في أي شيء ولا يمتنعون عن شيء إلا بجواب حسن يستطيعون مقابلة بعالم السر والعلن، لماذا وكيف ولمن، لماذا وكيف ولمن، من أجل من. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فانظر كيف العمر، وللسنين الأولى حكم. وقال بعض أهل المعرفة إن الله جعل في مراحل العمر، إنما الحياة الدنيا لعب ولهون وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، وكله يمر بسرعة، ومكان مثل غيث عجب الكفار أي زراع نبات ثم يهيج في مصر ثم يكون حطام. أيوة. فقال لعب يغلب على الإنسان في 70 سنة الأولى من عمره، وعاد طفل يحب يلعب أي شيء عنده يحب يلعب يحب الألعاب لعب ولهون، قال 70 سنة الثانية يغلب فيها، إذا قدوا بعد 7 يبغى موسيقى يبغى درع يبغى أغاني يبغى ويبدأ يتعلق بالله وزينة دون، قال يا الله في 73 قدوا بعد 14 21 روح فكره لا عند شعره وعيونه وهندامه والبازو وزينة وتفاخر بينكم، قال بعد 74 من بعد 21 تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، ولكن كل ذا المراحل كان مثالي غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، كمل كل شيء. ولي كان يلعب ولي كان يلهو ولي كان ورزينة ولي كان الهندام ولي كان متكاثر متفاخر بينهم البلد، بحصه للكل يروح الكل وما أسرع ما يروح الكل وإلى فين الآخرة. وإيش في الآخرة؟ في الآخرة قال لك واحد من حالين، في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، يا يروح إلى هنا ولا هنا، إما إلى العذاب الشديد إما إلى مغفرة من الله ورضوان بس. والعذاب الشديد والمغفرة والرضوان هي الغاية والنهاية والاعتبار بهما، وأما كل المراحل اللي تحدث عنها وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بكل ما فيها، المظهر من ملوك متاع الغرور. فإن بتروح إلى مغفرة ورضوان ولا إلى عذاب شديد، هذا الاعتبار به، وأما ما قبل ذلك متاع غرور ما له اعتبار. ولذا وجه الحق إرشاده إلينا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فيغنمون في المراحل القصيرة بتروح بسرعة مكاسب كبيرة وخيرات وفيرة ومقامات عظيمة ونعيم مقيم. الله أكبر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن أصله ومصدره ومفتاحه إيمان، عدة الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول: وأما تحديد سن الياس ب62 سنة فباعتبار الغالب فقط وليس ذلك بلازم، فيمكن أن تحيض بعد هذا السن، ممكن بعد، ويمكن أن ينقطع عن الحيض قبل هذا السن، يمكن، كله يمكن، ولكن في الغالب أنه بعد 63 ما عاد تصير صالحة للحمل وينقطع عنها الحيض غالبا غالبا، حتى لا يعتبر نقص عنه وإمكان إنزالها كإمكان حيضها، أي إمكان خروج المنيمة هو نفس إمكان إمكانية الحيض ومثلها الصبيع الأصح فيهما، وقد مر ذلك في علامات البلوغ، وهو لغة يعني الحيض لغة السيلان، ومنهم ما يقولون حوض الوادي إذا سهل بمائه، وهو في الشرع دم جبلة أي طبيعة، أي تقتضي الطباع السليمة، يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة من غير سبب أي مرض وداء معلوم في وقت مخصوص، يتعلق به وجود الحيض هذا بلوغ بالإجماع، فمن حاضت فقد دخلت في زمن التكليف كمن أنزل، واغتسال واجب بعد الحيض وانقطاع الحيض، وعدة تحصل والاستبراء وسقوط الطواف الوداع لمن جاءها الحيض قبل أن تطوف طواف الوداع إذا قد طافت طواف الإفاضة وجاء طواف الحيض فتريد تسافر ورفقتها يسافرون فسافري ولا وداع عليك، وطواف الوداع عند الشافعية واجب وطواف القدوم سنة، وعند المالكية طواف القدوم واجب وطواف الوداع سنة، فيسقط طواف الوداع عن الحائض لما قال صلى الله عليه وسلم عند لما حضرت سيدة صفية آخر أيام الحج ويراهم راجع إلى المدينة وقالوا له إن صفية حاضت، قال: وحابستنا هي، يعني بتحبسنا ما عاد نقدر نسافر إلى أن تطوف، وقالوا إنها قد طافت طواف زيارة، قد طافت، قال: طافت بعد الوقوف، قال: نعم، قال: فلا إذن فلتنفر معنا، خلاص تمشي، فأسقط عنها طواف الوداع لأنها قد طافت طواف الإفاضة. يقول: وسقوط طواف وداع وعدم لزوم قضاء فرض الصلاة وقبول قولها في الحيض لأنه راجع إليها بلا يمين، وعدم قطع ولا في صوم واعتكاف إذا كانت نذرت أن تصوم أو وجب عليها صوم متوالي أو نذرت صوم متوالي أو اعتكفت ونذرت أن تعتكف أيام متوالية شهر أو شهرين أو 3 أشهر متوالية، وجه الحيض خرجي واجب تخرج من المسجد، خرجي كيف متتابع هذا؟ كملي الأيام وهذا ما يقطع التتابع لأنه ضرورة، ولهذا قال: عدم قطع ولا في صوم واعتكاف فإذا نذرت أن تصوم 3 أشهر متتابعة. طيب بارك الله فيك، هيا صومي. صامت عزيزي 22 يوم 23 يوم جاء الحيض زول ما يشوف ماله أدوين التتابع كيف صلى متتابع؟ قول الحيض ما يقطع التتابع، كملي أيام الحيض وارجعي مباشرة واحسبي حتى تكملي الذي عليك من الأيام، وأنت معذورة فيما انقطع بسبب الحيض، فلا يقطع ذلك ولا الصوم ولا يقطع ولا الاعتكاف لكون الضرورة إذا لم تخلو مدتهما من الحيض غالبا. أما واحدة نذرت تصوم 10 أيام متتالية تمام، قريب وقت الحيض قامت تصوم، جاء الحيض اسمعي بعد الطهر صومي 10 أيام. ليش؟ انت قلت متتابعة و10 أيام متتابعة ممكن من غير وقت الحيض، ليش تترقبين قريب وقت الحيض تقومين تصومين؟ إذا طهرتي صومي 10 أيام متتابعة، قد صمت 5 ما يحسب 5، معش 10 أيام تقدرين أن تصوميها من دون حيض، تقومين تترقبين وقت الحيض تعرفينه قريب وقت الحيض وتصومين مشان تقطعين التتابع؟ لا، ما دام تخلو المدة من الحيض غالبا فلا بد من التتابع ولا عذر لها بالحيض. نعم قالت نذرت تصوم 1 شهر متتابع، نصلح فيش شهر لابد من حيض فيه غالبا، متى ما حطي وقفي ورجعي كملي شهر، سواء شهر شهرين 3 أشهر هذا ما يمكن تكون بالحيض غالبا، أما 10 أيام نص شهر وقامت تجيبه وقت الحيض يقول لا 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 لا. ونذرت تعتكف 12 يوم متتابع بارك الله، قالت اللي جاء الحيض انت تعرفين في الشهر عندي 12 يوم خالية من الحيض، ليش تجيبينه في ايام الحيض؟ هاي اخرجي ورجعي ثاني مرة اعتكفي 12 كاملة متتابعة. قلت اعتكفي 8 وانت داري ان الحيض بيجي بطل التتابع، فالان عليك ان تعيديه من اول وتتابعي 12 يوم لان ال 12 يوم يمكن ان تتم في العادة من دون حيض. أما إذا زادت المدة نذرت تعتكف 2 شهر متتابعة لابد من حيض، ما عليك خرجي وارجعي لأن هذه المدة ما تخلو من الحيض غالبا، ولهذا قال إذا لم تخلو مدتهما أي الصوم والاعتكاف عن الحيض غالبا وهو في كل شهر. نعم ثم بينتقل بعد ذكر هذه الفائدة إلى أحكام الاستحاضة، فماذا قال في الفائدة؟
الفائدة قال الجاحظ في كتاب الحيوان، والذي يحيض من الحيوان 4: الآدميات والأرنب والضبع والخفاش، وزاد عليه غيره 4 أخر وهي الناقة والكلبة والوزغة والحجر أي الأنثى من الخيل، وله 10 أسماء: حيض وطمث بالمثلثة وضحك وإكبار وإعصار ودراس وعراك بالعين المهملة وفراك بالفاء وطمس بالسين المهملة ونفاس.
والله أعلم. ومما يتعلق بحكم المسألة مما قررنا في أكثر الحيض، قد ذكرنا أنه عند الحنفية 10 أيام وعند غيرهم 15 يوم، لكن المالكية قالوا هذا لغير الحامل، فهم فرقوا بين أكثر الحيض للحامل وغير الحامل، والحامل عندهم تحيض كالشافعية ففرقوا في الأكثر، فهم مثل الجمهور في الفئة أو مع الجمهور في أيام في غير أيام الحمل أن أكثر الحيض كام؟ 15 يوما. قالوا أما إن كانت حامل فيختلف ذلك، فتأخذ نصيبها من الأشهر الأولى ومن الأشهر الأخيرة أكثر، فيمتد حتى يصل غايته إلى 20 يوم عندهم. ها تقولها في فالحيض لغير الحامل هذا هو 15 يوم كالجمهور، أما بالنسبة للحامل وقالوا مثل الشافعية بأن يمكن أن تحيض، وقالوا إذا حملت في الشهر الثالث من حملها أو الرابع أو الخامس استمر عليها الدم نازل كان أكثر الحيض في حقها 20 يوم، وما زاد على هذا فساد. أما إذا تأخر وجود الحيض لها فحاضت في شهرها 8 أو 9 متأخر منه واستمر الدم صار أكثر الحيض في حقها 30 يوم شهر كامل، واختلفوا في 6 الشهر، بعضهم ألحقوا 20 وبعضهم ألحقوا 30. هذا ملخص ما قال المالكية عن أكثر الحيض بالنسبة للحامل. وقد علمت ما قال الحنابلة والحنفية، هذا قول المالكية، ما قال الحنابلة والحنفية أن الحاملة لا تحيض لا حيض لها، وما رأت من دم فهو استحاضة، لكن الشافعية والمالكية قالوا تحيض. وترتب عند المالكية حكم جديد بالنسبة لأكثر الحيض خاص بالحامل وحده. وصلى الله على المعلم المبين الذي ترك الناس على شريعة غراء ومحجة بيضاء، وفقهنا الله في الدين ورزقنا متابعة نبينا في كل شأن وحال وحين، وجعل أحوالنا كلها مكسوة بجمال نور المتابعة لهذا الأمين، ووقانا به أسوأ النفوس، وطهرنا به من أقدارها، وعافانا به من أدوائها حتى يؤتي نفوسنا تقواها ويزكيها فهو خير من زكاها، هو وليها ومولاها، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.